8 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية نتابع برفقة الزميلة رواء حيدر نشرة بأهم الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. شاركت طائرات أمريكية ودوريات عراقية في عملية ملاحقة مكثفة للقبض على 16 سجينا بينهم 5 من ذوي الارتباط بتنظيم القاعدة، وكانوا قد هربوا من سجن في تكريت عن طريق نافذة في المرافق الصحية قبل منتصف الليلة الماضية بقليل. بعد عملية الهرب تم طرد 2 في الأقل من كبار المسؤولين في السجن. لم تتوفر تفاصيل كثيرة عن الهاربين غير أن مسؤولين قالوا إن 5 منهم خطرون ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم، بينما ينتظر الهاربون الآخرون صدور أحكام في حقهم عن جرائم خطف وقتل. ذكرت الأنباء أن الشرطة تمكنت من القبض على واحد فقط من الهاربين الخطرين وعمره 19 عاما، بينما ما يزال الباقون طليقي السراحة. فرض المسؤولون حظرا للتجول في مدينة تكريت، وانتشرت قوات من الجيش والشرطة في مختلف المناطق بحثا عن الفارين. تم أيضا تشديد الرقابة على الحدود لا سيما مع سوريا. شاركت القوات الأمريكية حسب قول الناطق الميجر جنرال ديريك جينغ بكلاب مدربة على البحث وبطائرات استطلاع حسب النبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنبأ. قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم الصباح إن دولة الكويت ستسعى بجميع إمكاناتها لمساعدة العراق على الخروج عاجلا من تحت طائلة الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة. تصريح المسؤول الكويتي جاء إثر اجتماع جمع بين رئيس مجلس الوزراء الكويتي والرئيس العراقي في نيويورك، غير أن المسؤول الكويتي أوضح أن الخروج يعني استكمال تطبيق القرارات الدولية، مضيفا أن الكويت ما تزال تنظر في إمكانية تسوية مسألة التعويضات أو الديون الكويتية من خلال استثمارات حسب نبأ لوكالة كونا الكويتية للأنباء. بدأ رئيس وزراء لبنان المكلف بجولة جديدة من المباحثات مع أعضاء البرلمان اللبناني في إطار مساع لتشكيل حكومة وحدة وطنية والخروج من الطريق المسدود الذي دام 3 أشهر. كان رئيس البلاد ميشيل سليمان قد أعاد تكليف سعد الحريري بتشكيل الوزارة في الأسبوع الماضي بعد فشل المحاولات الأولى، وكان حزب الله قد رفض تشكيلة الوزارة السابقة التي اقترحها الحريري. يذكر أن تحالف الحريري حصل على الأغلبية في انتخابات حزيران الماضي، غير أنه لم يحصل على مقاعد كافية كي يحكم لوحده. هذا ومن غير المعروف إن كان الحريري سينجح في جهوده الجديدة. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم وبالإجماع قرارا رعته الولايات المتحدة ويهدف إلى تخليص العالم من الأسلحة النووية. يدعو القرار إلى تعزيز الجهود الهادفة إلى منع انتشار الأسلحة النووية والنهوض بجهود التجرد من السلاح والتقليل من مخاطر الإرهاب النووي. يدعو القرار دول العالم إلى التوقيع والمصادقة على معاهدة حظر الانتشار النووي ومعاهدة حظر التجارب النووية شاملة. الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي رأس الاجتماع وصف القرار بكونه قرارا تاريخيا. يعبر هذا القرار التاريخي الذي اعتمدناه عن التزامنا المشترك بخلق عالم خال من الأسلحة النووية، كما يعبر عن اتفاق داخل مجلس الأمن على إطار عمل واسع يهدف إلى التقليل من الأخطار النووية. أعلن رئيسا الولايات المتحدة وروسيا باراك أوباما وديمتري ميدفيديف أن بلديهما قد يتوصلان إلى الاتفاق على معاهدة جديدة للحد من الترسانات النووية بحلول كانون الأول المقبل لتحل محل معاهدة ستارت التي سينتهي العمل بها في نهاية هذا العام. أوباما وميدفيديف عقدا اجتماعا يوم الأربعاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي الكلمة التي ألقاها لاحقا أمام الجمعية اعتبر الرئيس الروسي الاتفاق المحتمل عنصرا مهما يدل على تطور العلاقات بين البلدين. بدأ قادة كبرى الاقتصاديات في العالم اجتماعات تستمر لمدة يومين في مدينة بيترسبورغ في الولايات المتحدة الأمريكية. القضايا قيد النقاش هي تنشيط النمو الاقتصادي في العالم ومواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية وتغير المناخ. الدول المشاركة تدعى مجموعة 20 وتضم أكثر الدول تطورا في العالم، إضافة إلى دول ذات اقتصاد سريع النمو مثل الصين والهند والبرازيل. يذكر أن هذه هي ثالث قمة منذ بدء الأزمة الاقتصادية في العالم. وأخيرا قالت منظمة الصحة العالمية هو إن في إمكان شركات الأدوية إنتاج 3 مليارات جرعة من اللقاح الخاص بمرض إنفلونزا الخنازير سنويا، علما أن جرعة واحدة كافية لمنح الجسم مناعة ضد المرض، غير أن المنظمة ذكرت أن هذه الكميات غير كافية لتلقيح كامل سكان الكرة الأرضية. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
أجمل التحايا وأطيب المنى لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، من سمير علي مندي ومن ديار باماني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: إطلاق مياه نهر الوند يعيد الفرحة لوجوه أهالي ديالى، باعة الأرصفة في بغداد عمل متواصل خلال العيد. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج، لنطلع على كيفية تعامل الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر مع الوالدين ورعايتهم ونظرتهم إلى دور رعاية المسنين في أوروبا. أما الآن مستمعينا الكرام، دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
طاب أوقاتكم سيداتي وسادتي، وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم: رئيس مجلس النواب العراقي يبحث في باريس سبل التعاون البرلماني مع فرنسا، وتقرير دولي يحذر من استئصال ثقافي تواجهه أقليات عراقية. بحث رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي في باريس سبل التعاون البرلماني مع فرنسا. بيان لمكتب السامرائي ذكر أن لقاءات أجراها الوفد البرلماني العراقي مع عضوين في لجنة الأمن والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي ناقش فيها موضوع الرقابة البرلمانية على أجهزة الأمن والتجربة الفرنسية العريقة في مجال الرقابة وضمان سير المؤسسة الديمقراطية. وأشار البيان إلى أن السامرائي بحث في لقاء منفصل مع عضوين في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الفرنسي سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الرقابة البرلمانية والعمل التشريعي. السامرائي قال في تصريحات صحفية من باريس إن مباحثاته مع البرلمانيين الفرنسيين ركزت على تفعيل دور البرلمان العراقي.
تم التركيز على في اللقاءات كيف نستطيع أن نفعل دور البرلمان العراقي في إطاره التشريعي في مهمات الرقابية، ما هي التجربة الفرنسية. واستمع السادة النواب الكثير من الملاحظات التي تعلقت بالتجارب الشخصية التي مروا فيها وأسلوب العمل الذي في اللجان، وأنا أعتقد أن السادة النواب والنائبات استفادوا من هذا الأمر.
وذكر رئيس مجلس النواب العراقي أن الوفد الذي ضم نوابا من لجان مختلفة في المجلس كالعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان والأمن والدفاع والتطوير البرلماني ومنظمات المجتمع المدني والعمل والخدمات يسعى للاستفادة من التجربة الفرنسية. هذا الوفد أوصل رسالة إلى الفرنسيين مفادها أن الاستثمار الأمثل في العراق يتمثل في عملية بناء الديمقراطية.
النقاط الأساسية التي حرصنا على أن نؤكد عليها في ختام هذا الأمر أن الديمقراطية في العراق ناشئة ولا بد من تعزيزها ولا بد من بناء المؤسسات الديمقراطية القوية، وأن أي نمو وأي علاقة تتحقق مع عدم ترسيخ الديمقراطية سوف يجعل هذا النمو في مهب الريح، وربما يتعرض العراق إلى التراجع في النمو أو التراجع حتى في العلاقات. كل تنمية ما لم تكن مستندة إلى قاعدة ديمقراطية قوية معرضة للضياع. هذه رسالتنا للجانب الفرنسي الذي كما نعلم هناك اهتمام في عملية الاستثمار وتطوير العلاقات، فكانت رسالة لهم أن هذا الجانب هو الاستثمار الأمثل عملية بناء الديمقراطية.
وأشار السامرائي إلى أن الفرنسيين وعدوا بإعداد برنامج خاص لتطوير عمل مجلس النواب العراقي.
حصل التعرف على ماذا يحتاج البرلمان العراقي، مجلس نوابه ولجانه وديوانه وديوان المجلس والكادر الوظيفي ماذا يحتاجه للارتقاء بمستوياتهم، وحصل الاتفاق وبحماسة من الجانب الفرنسي إلى أن يتم إعداد برنامج لدعم مجلس النواب العراقي، ووعدوا أن يقوموا بإيصال هذا البرنامج بعد أن استمعوا إلى أعضاء الوفد كل يتكلم في جانبه أنه سيقدم هذا البرنامج إلى مجلس النواب العراقي والعمل على تحقيقه.
من جهتها قالت عضو الوفد النائبة عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة مؤسسات المجتمع المدني أسمر حسين أحمد أنها اطلعت على طبيعة عمل منظمات المجتمع المدني الفرنسية والاستفادة من تجاربها الواسعة.
حاولنا الاطلاع على كيفية عمل وسير مؤسسات المجتمع المدني الفرنسي وكيفية خلق أجواء تنسيق بين مؤسساتنا المدنية أو منظمات غير حكومية مع منظمات غير حكومية فرنسية، وقد وعدنا يعني رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأن يكون هناك تباحث حول هذا الموضوع لتوطيد العلاقة، وخاصة لأنه الآن الأمن موجود ومتوفر في العراق، بإمكان مؤسسات مجتمع مدني فرنسي أو منظمات غير حكومية العمل في العراق.
وأضافت النائبة أسمر حسين أحمد أنها اطلعت أيضا على تجربة النظام اللامركزي الفرنسي، وأشارت إلى أن الفرنسيين عرضوا موضوع توأمة مع إقليم كردستان العراق.
تم يعني الاطلاع على كيفية إجراء يعني نوع من الفدرالية في فرنسا، يعني من اللي أكدوا هم الفرنسيين عليه يعني أنه ليس هناك فدرالية في فرنسا وإنما هناك لا مركزية، وقد رأينا مثلا كيفية عمل الإقليم، هذا الإقليم الذي إحنا زرنا والتقينا برئيس الإقليم، فرأينا أنه ليس هناك صلاحيات واسعة مثل التي موجودة في العراق، وقد هم يعني تحدثوا عن توأمة مع بعض الأقاليم في بعض الدول وخاصة الدول الإسلامية مثل المغرب، فاقترحنا عليهم انه كيف يعني اذا تم هناك توأمة مع اقليم كردستان الان اللي هسه موجود ومنشأ في العراق، فرحبوا بالفكرة وقالوا يعني بالنص الصريح انه نعم سوف ندرس هذا الموضوع.
مستمعينا الكرام، يسعى العراق منذ عام 2003 إلى انتاج سياسة مغايرة عما كانت عليه في السابق لجهة التعامل مع البيئة التي عاشت مكوناتها الطبيعية عقودا من التخريب والإهمال بفعل ظروف الحرب والنزاعات المسلحة وما نجم عنها من كوارث في سنوات لم تولي السلطات فيها اهتماما واضحا بالبيئة عن طريق وضع إدارة صحيحة ومتكاملة لها. اليوم وبعد 6 سنوات على إنشاء وزارة مختصة بشؤون البيئة أصبح العراق عضوا فاعلا ضمن المنظمة العالمية للعناية بالبيئة بحسب وزيرة البيئة نرمين عثمان التي قالت لإذاعة العراق الحر في لقاء أجراه معها مراسلنا في بغداد سعد كامل إن انضمام العراق لعدد من الاتفاقيات الدولية مؤخرا يمثل أبرز الخطوات التي سلكتها الوزارة في مشوار تعافي البيئة من مشاكلها المغروثة.
اليوم العراق عضو في كثير من الاتفاقات الدولية، من أهم الاتفاقات الدولية اتفاقية أوزون، اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال اللي تعني باتفاقية أوزون، تخلص من كل المواد المستنفذة للأوزون، والآن عمل جاري بالنسبة إلى اتفاقية كيوتو للتغيير المناخي. دخولنا إلى هذه الاتفاقية صارت صدى بالنسبة أيضا للعالم، لأن احنا دولة منتجة لدينا نفط كبير، يعني أيضا هناك مساعدة للعراق. دخلنا إلى اتفاقية التصحر، دخل اتفاقية بازل، هو اتفاقية بازل للتخلص من المواد الكيميائية. دخلنا إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، وهناك أيضا دعم من الجانب الاتفاقية للعراق. دخلنا إلى اتفاقية أوتاوا اللي هو التخلص من الألغام.
الوزيرة نرمين عثمان دعت الجهات المعنية في المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني إلى الإيفاء بالالتزامات التي تمليها بنود تلك الاتفاقيات الدولية.
بعد توقيع الاتفاقيات يكون هناك إلزام من أي جانب أي دولة. أولا لازم تغيير القوانين العراقية لحسب الاتفاقيات والتعليمات اللي موجودة حسب الاتفاقيات. اتفاقية أوزون كل المؤسسات الحكومية الآن تشترك مع وزارة البيئة، يقدمون ما موجود من التقنيات اللي موجودة وتستعمل مواد مستنفدة للأوزون، احنا نقوم بمساعدتهم بالتخلص. هناك هيئة الوطنية، هناك مشاركة كبيرة جدا، هناك تفاهم أكثر بكثير من الجانب المؤسسات الحكومية لوزارة البيئة.
وتعول وزيرة البيئة نرمين عثمان كثيرا على تطبيق الضوابط والمحددات التي يتضمنها القانون البيئي الجديد، والذي أمضى أكثر من عام تحت قبة مجلس النواب العراقي بانتظار المصادقة والإقرار.
نعمل على قانون وزارة البيئة، لكن التشريعات البيئية اللي موجودة لحد الآن هناك بعض الإشكالية على بعض الفقرات. نحاول أن تكون التشريعات تشريعات أقوى، لكن هناك وزارات يحاولون أنه نقلل من هذه الشدة. التشريعات البيئية لحد الآن في مجلس النواب أكثر من سنة، شكلت لجنة في الآونة الأخيرة بيننا وبين البرلمان لدراسة المشاكل اللي على بعض النقاط، يعني لأن القانون لازم قانون متكامل. يعني مثلا تعويض المتضررين، مواطن عندما يتضرر نتيجة جراء وجود تلوث بيئي، من هو المسؤول عن دفع التعويضات؟ هل الحكومة أم الشركة أم يعني أي جهة يعني؟
وتوجز الوزيرة نرمين عثمان أبرز ما تضمنه مشروع قانون البيئة من فقرات قائلة:
مبالغ اللي تخصص للمخالفات يجب أن تكون أكثر، صلاحية لوزارة البيئة بغلق نهائيا مؤسسات اللي تلوث، كل مسبب للتلوث لوزارة البيئة الحق بالغلق. يجب أن يكون هناك سلطة كاملة لوزارة البيئة بغلق أي مسبب بعد عدم معالجة الإنذار الأول، إنذار الثاني، وبعد ذلك غلق نهائي، يعني مو فقط غلق لمدة شهر أو شهرين يعني بعد التصحيح أو معالجة، لا، هذه السلطة يجب أن تمنح لوزارة البيئة.
قالت منظمة دولية مهتمة بحقوق الأقليات إن اللاجئين من الأقليات العراقية يواجهون انعدام الأمن ويخاطرون بفقدان هويتهم الدينية والثقافية، وهم يسعون إلى اللجوء في الدول المجاورة وأوروبا الغربية. المجموعة الدولية لحقوق الأقليات ذكرت الخميس في تقرير أن عددا غير متناسب من الذين فروا من العراق كانوا من أقليات عرقية أو دينية، بمن فيهم التركمان والمسيحيون والصابئ المندائيون واليزيديون والشبك والشركس. وأشارت المجموعة إلى أن بعضهم قام برحلات خطيرة إلى أوروبا ليواجهوا بسياسات اللجوء الصارمة ويتعرضوا للتمييز أو العودة في بعض الحالات القسرية. وينقل التقرير عن مسؤول السياسات في المجموعة كارل سودبرغ قوله أن بعض الجماعات مثل الصابئ المندائيين الذين يبلغ عددهم 4,000 في العالم معرضون لفقدان العديد من ممارساتهم الدينية والثقافية، لأنهم متفرقون داخل البلدان ومعرضون لخطر الاستئصال الثقافي. وأضاف سودبرغ أن أفراد الأقليات يغادرون العراق لأنهم غالبا ما يكونون مستهدفين بالهجمات بسبب دياناتهم أو تقاليدهم، لافتا إلى أن الخروج من البلاد لا يمثل ضمانا لسلامتهم وأمنهم، وهو أمر يؤكده قس كنيسة مريم العذراء في بغداد شليمون واردوني، الذي يرى أن تاريخ المسيحية لم يشهد مثل هذا الزخم من الهجرة كما حدث في السنوات الأخيرة. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
في الظروف الآنية تحدث لكل العراقيين، لأنه ليس بس المسيحيين أو الأقليات اللي هاجرون، هناك هجرة عامة في السكان العراق. لماذا؟ لعدم وجود السلام والاستقرار ولقلة العمل، يعني عدم وجود فرص العمل. الأقليات تبين لأن هم أقلية، فأي نقص فيهم يظهر بأنهم يقلون. إننا لم نرى في تاريخ المسيحية كما حدث في هذه السنوات الأخيرة من الهجرة، إذا كانت هجرة قسرية أي تهجير، أو إذا كان هجرة عادية أي إنهم يذهبون هم بأنفسهم إلى بلدانهم بعيدة.
من جهة أخرى، ذكر تقرير المجموعة الدولية أن العديد من الدول الأوروبية ترفض طلبات لجوء العراقيين في الوقت الحاضر وتعيدهم إلى وطنهم، بالرغم من أن الهجمات على الأقليات قد زادت في بعض المناطق. وقالت المجموعة أن السويد التي تمثل المقصد الأوروبي الرئيس للاجئين العراقيين بدأت بإعادة عدد من طالبي اللجوء المرفوضين إلى العراق بمن فيهم مسيحيون، معتبرة أن بعض الأجزاء في العراق آمنة ويمكن العودة إليها. وأشارت المجموعة إلى أن بريطانيا ودول أوروبية بدأت هي الأخرى في الإعادة الإجبارية لطالبي اللجوء المرفوضين. وفي هذا الصدد يؤكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز أن العراق يرحب بالعودة الطوعية لهؤلاء اللاجئين وليس القسرية. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
سياسة الوزارة وبالتالي سياسة الحكومة العراقية هي باتجاه العودة الطوعية للعراقيين، سواء كانوا في دول الجوار الإقليمي أو في بقية دول العالم. بس يعني طبعا من الشرط الأساسي أن لا تكون يعني عودة قسرية لهؤلاء الأخوة العراقيين الموجودين، تكون عودة طوعية وعودة أيضا محفوفة ب يعني احترام والحفاظ على كرامة العراقيين المتواجدين في هذه الدول. وكان الوزارة دور الحقيقة، كانت هناك مكاتب في سوريا وفي الأردن لغرض العمل على تشجيع العودة الطوعية للأخوة الراغبين بالعودة للعراق حتى نستقر الوضع الأمني بالبلد يعني. وأيضا كان هناك يعني دور هذه المكاتب في عملية الاهتمام ورعاية مصالح اللاجئين والمهاجرين العراقيين في هذه الدول يعني. الحقيقة اللي صد لهذا الموضوع الحقيقة يقوم بهذه المواضيع هي طبعا نفس العناصر الوظيفية التي تحاول أن تقتل العراقيين في أي مكان من داخل العراق، بغض النظر عن انتمائهم القومي أو الأثني أو المذهبي.
إلا أن رئيس منظمة حقوق الإنسان في العراق حسن شعبان يجد أن ما تفعله المؤسسات الحكومية لا يضمن عودة هذه الأعداد الكبيرة من النازحين، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
أعتقد أن هذا التهجير هو متعمد ومقصود من قبل خاصة العناصر الإرهابية، بسبب أنه دول يشكلون في عنصر توافق بين الملل الموجودة داخل البلد. الإجراءات، أنت تعلم أن منظمات حقوق الإنسان منظمات ضعيفة، خاصة المنظمات المستقلة، لا بد من أن تحمي الدولة والحكومة هؤلاء وأن تسعى لجذبهم مرة أخرى للعراق، لأنهم العنصر الأساسي في وجود التوافق بين المجتمع العراقي.
المجموعة الدولية ختمت تقريرها بالقول إن السياسات التي تتبعها بعض الدول التي تمنح اللجوء تؤثر سلبا على لاجئي الأقليات العرقية، وذكر أن سياسات التشتيت التي تفصل اللاجئين من القومية الواحدة لها تأثير خطير على الأقليات التي تحتاج إلى أن تظل معا كطائفة من أجل حماية هويتها الثقافية وطقوسها الدينية. يشار إلى أن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقول أن قرابة 2 مليون شخص فروا من العراق منذ عام 2003، منهم نحو 450,000 يعيشون في الأردن و1,200,000 في سوريا، هذا فضلا عن قرابة 2.6 مليون آخرين من النازحين داخل العراق. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
تلتقي إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام. إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا وأطيب المنى لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: إطلاق مياه نهر الوند يعيد الفرحة لوجوه أهالي ديالى، باعة الأرصفة في بغداد عمل متواصل خلال العيد. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج لنطلع على كيفية تعامل الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر مع الوالدين ورعايتهم ونظرتهم إلى دور رعاية المسنين في أوروبا. سيدتي وسادتي، عرب مواطنون في محافظة ديالى عن فرحتهم ليس بسبب قدوم العيد، لكن بقيام الجانب الإيراني بإطلاق مياه نهر الوند والذي يغذي مناطق خنقين بعد توقف دام أكثر من عامين. ويبدو أن السلطات الإيرانية قد استجابت أخيرا لمطالب الحكومة المحلية في ديالى والتي حملها معه وفد من المحافظة إلى محافظة كرمانشاه الإيرانية ومناشدات الفلاحين والمزارعين الذين عانوا كثيرا من أزمة شحة المياه. سامي عياش مرسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
بعد انقطاع دام عامين عاد نهر الوند بالتدفق من جديد في قضاء خانقين، حيث جاءت هذه الخطوة بعد المظاهرات التي قام بها أهالي القضاء مطلع الشهر الحالي مطالبين الجانب الإيراني بإطلاق مياه النهر، بالإضافة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي لمحافظة كرمانشاه الإيرانية قبيل عيد الفطر المبارك. المهداوي بيّن أن الجانب الإيراني متمثلا بمحافظ كرمانشاه مجيد غفوري استجاب لمطالب الحكومة المحلية بالسماح بإطلاق كميات من المياه من جديد في الأراضي العراقية، وأضاف قائلا:
نهر الوند لسنوات مضت لم يشهد أي تدفق مياه من قبل جار إيران، لكن اليوم أخبرني قام مقام الخانقين والمجلس البلدي في قضاء خانقين أن هناك معدلات إطلاق تقدر بواحد متر بالثانية، فهذه يعني ظاهرة إيجابية. نعتقد أنه كانت نتيجة زيارة الوفد العراقي في محافظة ديالى إلى محافظة كرمانشاه، ونحن يعني نرتقب هذه الإطلاقات، عسى أن تكون إطلاقات جارية. نحن طلبنا من جارة كرمانشاه أن تكون إطلاقات ولو يومين بالأسبوع من أجل مياه الشرب مشروع خانقين، ووعدونا خير لكون المسألة شأن مركزي. هناك جهود الآن تبذل من قبل محافظة كرمانشاه للضغط على حكومة طهران لإطلاق هذه المياه.
قضاء خانقين الذي يضم أكثر من 118,000 دونم من بساتين وأراض زراعية تأثرت معظمها بالجفاف، أكرم مراد رئيس الجمعية الفلاحية في خانقين قال إن انقطاع نهر الوند سبب اختفاء الكثير من المحاصيل الزراعية في المنطقة. المواطنون عبروا عن فرحتهم بعودة المياه إلى نهرهم من جديد. المواطن لطيف خالد:
بصفة أحد مزارعين في محافظة ديالى، إحنا محافظتنا بنعاني معاناة شديدة من شحة المياه. إحنا اعتمادنا كل بحياتنا على الزراعة، ما عندنا غير مصدر ثاني، لأن إحنا ناس فلح معتمدين على زراعة النخيل والبرتقال والرمان وزراعة المحاصيل الأخرى، بس بنعاني من هاي المشكلة وهي شحة المياه، والدولة ما حاسبينا ولا حاسب معاناتنا. يعني كان مفترض بيها من 3 سنوات أن تفكر بهذا الموضوع، موضوع شحة المياه في محافظة ديالى. إيران ألقت نهر ديالى وقلقت الرافد مالته بما بيها نهر الوند، وفضل من الله سبحانه وتعالى هذه الأيام الأعياد الجميلة فتحون نهر الوند. أشحلك في الحالة أن الناس استبشرت خير، يعني يتكلمون بيناتهم بدل ما يتعايدون ويحشون شغلها سد. يقول له تدري أول كلام فتحون نهر الوند إيران، يعني فتشي مو طبيعي.
المواطن زيد محمد بيّن أن جفاف الوند دفع بالكثير من المواطنين إلى شراء مياه الشرب، بالإضافة إلى الاعتماد على الآبار في سقي المزروعات، مطالبا عن الجانب الإيراني بإطلاق كميات كبيرة من المياه.
حقيقة أهل ديالى عموما استبشروا خير بإطلاق نهر الوند. حقيقة لأن المحافظة كانت تعاني من جفاف لمدة 3 سنوات. أهل ديالى تأذوا كثيرا بالنسبة للمي الصرف الشرب. يعني تعرف خلال 3 سنوات تنذوا على مياه الآبار. يعني الآبار نسبة ملوحة بها جدا عالية. يعني أذت المواطن بديالى. يعني سببت لنا أمراض جلدية. ثانيا أكو عوائل 90,000 دينار بالشهر تشتري مي صرف الشرب. فإحنا حقيقة فرحنا جدا بإطلاق نهر الوند ونأمل ونستبشر إنه زيادة كمية المياه مرة أخرى. يعني
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
مستمعين الكرام، إلى بغداد حيث وصل باعة الأرصفة وأصحاب البسطيات والشنابر عملهم خلال أيام عيد الفطر المبارك بسبب ظروف العوز والحاجة للحصول على لقمة العيش، فلم يستمتعوا براحة أو بإجازة أيام العيد. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر رصد لنا مشاهد والتقاطات عن معاناة هؤلاء وأوضاعهم المعيشية.
مرت أيام العيد ومعظم الكسب من أصحاب الرزق اليومي ومن بينهم باعة الأرصفة لم يفارقوا طقس قضاء ساعات من العمل خلف البسطيات والشنابر التي تمكنهم من مجاراة الظروف الحياتية الصعبة وتوفر لهم أسباب معيشة يوم بيوم، كما يقول أبو حسين أحد باعة الأرصفة في ساحة عدن قرب منطقة الكاظمية، وهو يؤكد غياب فعاليات التسلية والترفيه عن جدول التزاماته العائلية حتى مع مقدم العطل والمناسبات.
عيد من حصل رزق، هاي جواري ببيع، كاسكيتات، شفافي، معوقة، أنا كل شيء ما عندي لا بيت لا سيارة ولا وغوتتين مرحب 12 واحد بالقرآن برقبتي.
زين بالعيد عزلت؟
والله ما عزلت، ما مكسب، ما عندي فلوس، ما عندي فلوس ملابس، ما عندي اشتري.
تحصل أنت يومي؟
وش حصل؟ 5-10 يعني يقول لك الطير، يعني يقول لك الطير. هذا ما اشتغلت النجوع، لازم وين أروح؟
ولا عطلة
ولا عطلة ولا كل شيء
ولا عيد.
أي والله ولا عيد،
كله شغل.
أي والله شغل، شو السر؟ والله يربح لي 1000 دينار، 5-10.
العائلة مالهم حق عليك يطلعهم شيء؟
وين يطلعهم؟ وين؟ لا عندي سيارة، كل شيء ماكو، يعني حالة منتهية.
وبغية تأمين لقمة عيش شريفة لأبنائها ما زالت المواطنة أمالي تقضي الساعات الطويلة في أحد تقاطعات شوارع بغداد منشغلة ببيع قنان الماء البارد والمشروبات الغازية.
8 أيتام عندي، أنا الشغلة بيع لبس ومي، هاي رزقي عليها. إيه بالشارع، ها شوف الشارع والناس ضوا علينا، العمل مو عفد، شو نسوي يعني؟ لا المجبور ابيع مي وببسي لان ما عندي لا معين ومعين الله.
والعيد؟
والعيد والله قضيته هنا، انا قاعده بالشارع ابيع مي. اذا اقعد يوم ياثر علي، من اجيب الطبخ للجهال؟ من اوكلهم؟
زين الجهال طلعتيهم بالعيد؟
والله راحوا لهنا للمراجع، فد البنات الصغار، الباقيه امي قعدوا.
شوفين الاطفال ما طلعوا وانت بالشارع؟
طبعا انقهر، ماكو يعني مره ما تقهر على اطفال، من يشوف اطفال يطلعون مراجعها ومدي تلعبها ولزبرا، وهاني يعني شو جهاد قبال وما يطلعون. طبعا انقهر وابكوا، فمجبورة اقعد ابيع على مدوكلهم واشربهم ولبسهم. اريد الدوله تباوع على الشعب. جوز انا عندي ابيع بيبسي وما يكون بيهم ناس ما عندهم مصر ما يشتغلون بيها، يعني واحد مدي دينه.
ومن بين من كتب عليهم الحرمان من تذوق طعم الراحة في زمن ندرة فرص العمل وغلاء الأسعار وكثرة المتطلبات، يتحدث الشاب علاء سامي عن معاناته في تحصيل الرزق من صينية معجنات يجوب بها يوميا العديد من الأحياء والأزقة.
العطلة والكذا هم تأثر علينا، هو محصول يومي مو مثلا شهري أو راتب معين. أنا عندي عائلة وصاحب جهال 2 من، وتدري العائلة تريد والمرة تريد.
شلون رتبتها بأيام العيد؟
والله صراحة أنا خلال شهر رمضان قاعد، طلعت آخر يوم العيد بأن حتى غير أحصل قوت لأهلي وجهالي أي راد مصرف.
اليوم فتحت من الصباح؟
قاعد من 4:30 وصلت هنا 5:30 تقريبا. اي عوض غير الايام اللي قاعد بين، وهذا صرفت العدي والموعد.
هذه محصولك من هاي الشرك ايش قد تطلع يعني؟
تقريبا 14. والله الحمد لله خير من الله، ما دام الستر والعافيه موجوده الحمد لله وشكرا.
ويبدو ان ظروف الحاجه والعوز فوتت على كثير من الفقراء والمعدمين فرصه الاستمتاع بالاوقات الجميله في مشوار العمر، وهم يعتبرونها من بين الكماليات الحياتيه التي لا تتلاقى مع المشهد المأساوي لأوضاعهم الإنسانية، بحسب المواطن خالد رسن أحد باعة الأرصفة في بغداد.
مر العيد ما عزلت العيشة صعبة. أنا بيع بيبسي ماي مقطر بالشارع واللقمة مطلعيها شلون مكان مواليدين 62 والزواج ما عندي، أريد من الدولة ويباعوني. إحنا الفقرة مساكين واقعين، أمورنا تعبانة، المعدون يطوجه يبوق يقتل يصير هابي. العيد مار ما عزلت خمس دقائق مو ساعة، ظلت الفتح ما عد أي جار قاعد، أريد من الدولة ويساعدون الفقير الماعد أموره تعبانة كحالم يتغدى ما يتعشى.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. We'll be right back.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الأكارم لنتابع بصحبة الفنان فهر الشوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج، ونطلع على كيفية تعامل الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر مع الوالدين ورعايتهم ونظرتهم إلى دور رعاية المسنين في أوروبا.
إذاعة العراق الحر كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
أحمد محمد صالح،
هند
أحمد حسن.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة رعاية الأهل، محطة دور العجزة، محطة التكاليف والنفقات، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج كولاج.
محطة رعاية الأهل. أصدقائي المستمعين، غالبا ما تكون هناك بعض المعوقات أنه تعيق الشاب أو الشابة من رعاية الأهل، يعني منها العمل والدوام والمسافات، بالإضافة إلى انشغالهم بالحياة اليومية اللي موجودة هنا في أوروبا. طبعا حاجة الأهل بالنسبة للشباب كثيرة، منها التراجم ورعاية المسائل الطبية، بالإضافة إلى نقل الشعور بالأمان من ناحية اللغة. أيضا كثير من الأهالي غير قادرين أن يتحدثون بلغة البلد اللي عايشين به، فيبقى الثقل الأكثر على أبنائهم.
هذا طبعا سؤال صعب جدا. هذا السؤال أعتقد أنه يحتاج إلى أنه قبل ما تجي أنه تفهم وضع أنت اللي رايح لوين، وشنو اللي لك وشنو اللي عليك. تفهم أنه اتجاهاتك اللي ورثتها أنت، والمعاني اللي عرفتها، والموروث اللي اكتسبته، والدين اللي معاك. طبعا هذا كلها يؤدي إلى أنه أنت تعلمت أشياء في الحياة منهاج عليها، بما أنه أنت طلعت إلى أوروبا وأوروبا منهاجها مختلف عن منهاجك، بالتالي أنت ممكن أنه حتصطدم، يعني صدام ما بين ثقافات وتقاليد ومجتمع.
أنا عايشة ويا أهلي، فعايشين سوا، فما عندي هاي المشكلة. يعني صح عايشة ويا والدتي، والدي خارج البلد، بس كل فترة لازم أتصل بي، يعني على الأقل بالأسبوع مرة مرتين، حسب، كل 10 أيام كل أسبوعين، بس لازم أكون اتصال بأخواني. هيك شيء
تأثرها على أوقات عملك أو مثلا أوقات واجباتك أو مثلا أشياء أخرى؟
أعتقد لهالدرجة الإنسان يعني ما عنده فد 5 دقائق أو 10 دقائق بيومه إنه يتصل على أقاربه وأصدقاء أو ناس أو أهله. يعني
في حالة حتشتغل مثلا، انه حتقضى على عقد عمل، شو اكثر شباب مخاضعين لعقود عمل، شو قد يقدر يستقبل اهله ويتحمل مسؤوليتهم في حياه كبرتهم يعني بشيخوخه
هنا في اوروبا؟ اولا هنا في اوروبا يعني هم بغض النظر يعني انه ماكو ضمان اجتماعي ولا ماكو ضمان اجتماعي، هو بالتاكيد اكو ضمان اجتماعي، بس هذا لا يبرر، يعني لا يبرر العفو انه الشخص يعني اب او ام او اخ او كذا انه مثلا يتنازل عن وظيفته او استقراره او استقبالهم في البيت يعني، او لا بالعكس يعني.
فلهذا يجب ان اعتقد انه كثير من الناس اللي معاهم يعني احد الوالدين او الوالدين او الاهل كلهم، يعني اعتقد الرجل فينا يصبح كبير، والام والاب لا تسوي هيك شيء ولا تكلم هيك شيء ولا تصرف هيك شيء، لكن مع هذا يعني هم الاب والام يريدون الخير لابنائهم.
بس العوائل العراقيه بدت لان صار فتره تسكن هنا، جاينا اهاليتهم قسم منهم، شلون نشوف التعامل يعني الجيل شلون يتعامل الشباب ويا العوائل العراقيين كاهالي، يعني الرعايه الترجمه الطبابه؟
والله هو يعني بالتاكيد يعني نحو الاحسن، يعني الثقافات المكتسبه من قبل المجتمعات الاوروبيه يعني ربما اثرت بصوره مباشره على طبيعه حياه هذه العوائل يعني نحو الاحسن، يعني هي ليس كل الصفات هنا يعني اللي موجوده مثلا.
شلون اهلك هنا موجودين كم مره تزورهم؟
والله يعني يوميا تقريبا، يعني يعني أزورهم أشوف شو إيش محتاجين.
وأهم هذه الأشياء إنه يكون الأب والأم راضين عنك وأنت قريب منهم وهم قريبين منك. قد تأتي بعض الأمور اللي حتخليك تبتعد عنهم، لكن أنت حتكون في صراع داخلي إنه دائما تدي تحاول إنه توفر الجهد، توفر النظرة لهم، التقارب منهم اللي كان بعيد يا رب إنه تدعي له إنه يقربني منهم.
تسمع انه اكو شباب قصرين يا اهاليتهم هنا بالغربة؟
والله يعني اسمع يعني من هنا وهناك يعني بعض الاحاديث، بعض الشباب يعني خصوصا الشباب العراقي يعني هنا يعني ربما تغير الى حد ما يعني من خلال الانصدام بالواقع الاوروبي يعني او الحياة الجديدة، يعني ربما يعني اخطأ في التعامل مع هاي الحياة يعني انحرف الى مسار الماضي.
مو هي بالنسبة للي عاشوا بأوروبا أفكارهم تغيرت، يعني ما تقدر تقارن بين الإنسان العربي اللي عايش بأوروبا فترة طويلة بين اللي عايش بالبلدان العربية، يعني ولو للأسف يعني هسه انتبهت أنا حتى بالبلدان العربية بدأت توصل هاي الأشياء إنه العاطفة خفت، إنه أنا أقعد أعتني يعني حتى دا أشوف برامج بالتلفزيون بالدول العربية تشوف الأولاد أو الأخوان إذا أخوانهم أو يعني أولياء أمورهم صاروا كبار بالعمر يقول لك ما بي حيل يعني بعد اهتم بيه وارعاه.
يا سعدنا يا سهرنا يا قهرنا يا ربانا، والله 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 دنيا، والله 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 دنيا، والله دنيا، والله والله دنيا،
والله دنيا.
احتفل وحدة حبيبي، واحتفل وحدي انا، سنة صعبة يا حبيبي وين كنا بكل سنة.
محطة دور العجزة.
ظاهرة الدور العجزة ثقافة جديدة بالنسبة للعوائل العراقية الموجودة هنا. الآن هناك جيل أول وجيل ثاني وجيل ثالث، فالجيل الأول الآن صعب أن يتفهم موضوع دور العجزة، وكان حوار جدا لطيف مع ضيوفنا حول موضوع ثقافة دور العجزة اللي هي جديدة على العوائل العراقية، بالتأكيد تحتاج إلى تفهم كبير، وخصوصا اللي خاضعين لدوام أو مسافات من الصعوبة جدا أنه يقدرون يتواصلون مع أهلهم. هذه دور العجزة موجودة ترعاها الدولة وتكون خاصة للمسنين.
أعتقد هذا الموروث الجديد اللي تخلي الأب والأم في دار مسنين أو دار عجزة أو مهما يطلق عليه من أسماء أو رعاية صحية، هذه أشياء موروثات جديدة وليس في التقاليد والمجتمع اللي احنا عشناه وشفناه. ما معقولة يعني لا منطقا ولا علما ولا دينا ولا مجتمعا ولا أخلاقا أنه أنا أهلي ربوني من أنا صغير وصرفوا علي وكبروا وتعبوا علي ونشأوني في شيء وصرفوا علي دم قلبهم وروحهم وعمرهم، بالتالي أقول لهم يا باني آسف، أنا وقتي مع السلامة، أنا هذا إجا وقتكم وهذا وقتكم، تتقبلون أمر الواقع؟
الفرد العراقي والمجتمع العراقي يعني مجتمع مترابط يعني نسيجيا، يعني نشوف النسيج الاجتماعي بالعراق يعني قوي جدا، يعني العلاقات الحميمية بين العوائل يعني عكس هنا أنا تماما يعني الموجود في أوروبا، يعني شوف تفكك لربما اجتماعي ويعني لا يوجد نوع من الحميمية، يعني لربما الشخص عندما يعني يتعدى 50 أو يصل على مشارف 60 أو أقل من هذا يعني تراه يعيش في عزلة يعني من عائلته يعني من أطفاله أو أقاربه أو أخوته يعني بالأغلبية العظمى. يعني
مو هي عندنا مجتمعنا للأسف يعني ما أدري اللي عايش هنا بالنسبة لهم يجوز ينظروا لها إنه عادي، دي يشوفون الأوروبيين إنه عادي يعني إنه يخلون أهاليتهم بدار مسنين.
أنا أعتقد أنا بالنسبة لي شخصياً إنه أهم إلي من كل شيء معايا، وإذا كانوا مو معايا إنه أنا أتواصل معهم بشتى الطرق لأنه أنا أتمنى أن تكون دعوة من الوالد والوالدة إلي في صالحي وفي صالح أطفالي إلي خير من الدنيا كلها.
بس يبقى بمجتمعنا إحنا ما متقبليها، نشوفها في شيء كبير وثقيل علينا، يعني شنو أحط أهلي بدار مسنين بالنسبة لنظرة الناس، يعني همينا بنفس الوقت.
أكيد يعني مواصفات يعني مريحة جدا، مواصفات عالية جدا، يعني بحيث الخدمة والنظافة والرعاية والمساعدة من قبل العاملين يعني في هذا التراث. نعم.
إذا كان يعني تعتمد ما أعرف إنه حسب الأولاد إذا عندها الإمكانية والاستعداد النفسي والوقتي وإنه أقول لك لا
العاطفة، لأن إحنا عاطفيين كل شيء
بالضبط عاطفياً، يعني التأثير عليه إنه يقول لك لا أنا ما أقدر يعني أخلي والدي أو والدتي بدار مسنين. أكو بهم يقول لك ما بها شيء، يعني بأوروبا هذه شائعة عادي يعني، فأني على الأقل إنه مطمن عليها بمكان وبنفس الوقت أزورها كل فترة أخرى. تعتمد على الشخص نفسه.
خلال
مدري كيف أوضاعها، عصاها الزمن أو طاعها، تسعدها ذكراها معي ولا تزيد أوجاعها، تسعدها ذكراها معي ولا تزيد أوجاعها.
محطة التكاليف والنفقات. مستمعي الكرام، بالنسبة للتكاليف والنفقات تقع على عاتق الدولة. في أوروبا بشكل عام هناك ميزانية خاصة لدور المسنين، ما في شك طبعا رعاية كاملة، نظافة وبنفس الوقت طبابة خاصة موجودة داخل دور المسنين، رعاية كاملة، نظافة وإخلاص بنفس الوقت، يعني الواحد يقدر يطمئن. نسمع.
والله يعني ما عندي يعني أي خلفية عن الموضوع، بس أعتقد أن هناك رعاية اجتماعية موجودة يعني من قبل الدولة، هي التي تتكفل في كل شيء، في الدفع والرعاية الكاملة. يعني أنا ما أعتقد، والله ممكن يعني أكو نسبة بسيطة يعني تقع على الأهالي يعني من حيث الدفع، يعني المبلغ المعين لربما يدفعونه شهريا أو كذا، أو يعني لا أعرف هذا، بس أعتقد الجزء الأكبر هو يقع على عاتق الدولة. يعني
إذا حسبت أنه أنت قادر على أن أنه تجيبهم معاك، فإذا أنت حسبت أحساب والأب والأم تفهموا هذا الشيء أنه قدرت توفرهم، فأنا أقول لا تأخر ساعة وجيبهم يعني. أما إذا ما قدرت أنه توفر هذا الشيء حتى لا يكونون، لكن إذا ما قدرت أنه شفت حساب أنه حيعيشون في مكان وأنت في مكان وفي كأنه عالمين مختلفين، خليهم في مكانهم وأنت روح لهم.
تعتمد إذا هذا الشخص كان يأخذ يعني معاونات من الحكومة، تكون طبعا كلها تكاليف على الحكومة بلندن، إيه الكبار بالعمر على الأكثر أنه يعني الحكومة هي اللي تتكفلهم، إلا في حال أنه مثلا أولادهم عندهم الإمكانية أنه ينطون مساعدات، بس بصورة عامة أن الحكومة تتكفل بالكبار بالعمر، بالمعوقين، عندهم أمراض مزمنة خلينا نقول.
المحطة المفتوحة.
إذا والدك أو والدتك توديهم دور المسنين ولا لا؟ أنا يعني أرفض الموضوع قطعا يعني من الأساس، فلا جواب لدي يعني لم أصل هذه المرحلة طبعا، فبقيهم طبعا وياي بالسكن وفي كل، لا بالتأكيد طبعا أنا لم أجب على سؤال لأني يعني أن فيها قطعا يعني صعب طبعا بالتأكيد.
يعني تودي والدك أو والدتك الدار العجزة؟
شخصيا لا، بالنسبة لي لا، يعني رعاية هذه أهم شيء توفرهم، تكون أنت حسب حسابك أنه الرعاية تكون متوفرة عندهم، وفرهم الأمور هناك إذا كانت الأمور هناك أحسن وماديا أرخص وأفضل من هنا، يبقون هم في إطارهم ومجتمعهم وأنت حاول تتواصل أنت معهم.
دائما تقريبا أرعاها لأن موجودة ساكنة وياها يعني، وهي نوعا ما معوقة، ف يعني المفروض علي أنه أنا أرعاها لأنني هم عندي أولاد دا أرعاهم نفس الوقت، فما أريد يوم من الأيام أنه أولادي يكبرون وما ينظرون إلي مثل ما أنا دا أنظر لأمي، يعني المفروض يتعلمون هذا الشيء هم يعني.
محطة تحياتي.
أه
ما حط تحياتي أمي تبعث تحياتي.
بعث تحياتي طبعاً لوالدتي وللعراق يعني أصدقاء وأخوة وأخواتي طبعاً زوجت وياي طبعاً ولا بعث لها تحية يعني لكن موجودة يعني وياي وللعراق طبعاً هذا الصرح الكبير والصديق العزيز يعني الذي قضيت معه أحلى يوم منك.
ما حط تحياتي أمي تبعث تحياتي.
أكيد الأخص الوالدة والوالد أقدر أشوفهم ويشوفوني يا رب أنه أقدر أستقبل هنا وأكمل الأمور وتكون الأمور طبيعية بالنسبة لي أقدر على مود أقدر أتواصل وياهم.
ما حط تحياتي لما تبعتين تحيات.
طبعا أنا كثير عندي أهل بالعراق وللأسف ما يعني سنين طويلة أنا تارك العراق فكلش أحب يعني أقدم لهم اعتزازي وحبي واشتياقي لهم وأتمنى لهم كل التوفيق وكل خير وكل الصبر وللأسف أتمنى يعني يتوقف الوضع اللي موجود عليه حاليا يعني.
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.